الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الآية الرابعة والخامسة، أي من النوع الرابع عشر من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة الاستسقاء. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. تضمنت هذه الآيات الإشارة إلى مسألة صلاة الاستسقاء، فإن الاستسقاء في الأصل هو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا في درس أمس ما يتعلق بأنواع الاستسقاء التي استسقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم نذكر ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء ركعتان، والأصل أن الناس يخرجون إلى المصلى، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عن غيره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر المطر عن إبانه، فوعدهم يوما وأمرهم أن يخرجوا المنبر إلى المصلى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس، ثم رقى المنبر، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: إنكم أيها الناس شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عن إبانه، وإن ربكم قال: دعوني أستجب لكم. ثم رفع يديه وقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. ويجهر في هاتين الركعتين بالقراءة، وقد اختلف العلماء في كيفية هاتين الركعتين، فذهب جمع منهم لا سيما الحنابلة إلى أنها تصلي كصلاة العيد سواء، ويستدلون بحديث أخرجه الحاكم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فكبر بهم سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، قرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية الحديث. وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ويرى أن الحكم عليه، والصحيح أن الحديث عند أصحاب السنن من طريق هشام بن إسحاق عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس، وهشام هذا مجهول، وأبوه لم يسمع من ابن عباس. وأما طريق الحاكم فهي من رواية محمد بن عبد العزيز، وروايته منكرة وهو متروك، فحديثه لا يصح في الشواهد ولا في المتابعات، فما بقي معنا إلا العمل بحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، وهو العمدة في باب الاستسقاء، أنه صلى ركعتين، ولما لم تحدد كيفية الركعتين دل على أنها كبقية الركعات، لأن صلاة الكسوف لما خالفت الصلاة المعتادة ذكرت المخالفة، وصلاة العيد لما خالفت الصلاة المعتادة ذكرت المخالفة، وصلاة الاستسقاء لما وافقت الصلاة المعتادة لم تذكر المخالفة. واختلفوا أيضا في كون الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة، فمن جعلها كصلاة العيد سواء رأى أن الصلاة تكون بعد الخطبة، ومن لم يقل بهذا القول رأى أنها تكون قبل الخطبة أو قبل الصلاة، الخطبة تكون قبل الصلاة، وهذا هو القول الصحيح لحديث عائشة المتقدم ثم لحديث عبد الله بن زيد، فإن فيه ثم استقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين. والرداء مثل اللحاف وليس بالأكوات والجواكت التي توضع على الأبدان والجبب، فلا يذهب الإمام ويغير الجبة، هذا لم يرد، وإنما جاء الرداء، فإن كان معه رداء قلبه، وإن لم يكن معه رداء لا يلزم أن يقلب، لأن هذا القلب ما هو إلا من المستحبات، يعني قيل استبشارا بتغير الحال وغير ذلك مما يقال. وذكر بعض أهل العلم لا سيما الحنابلة في هذه المسألة أنه هل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؟ والصحيح أن الإذن العام يكون موجود، لأن الإمام في الغالب لا يمانع من طاعة الله عز وجل والتضرع إليه والتوسل إليه، وذكروا مسائل كثيرة، وهي هل يجوز للذميين أن يخرجوا مع المسلمين، وهل يجوز أن يجعل للذمي يوما مستقلا يصلي فيه للاستسقاء، والذي يترجح أنه يمنع أن يكون له يوم خاص يستسقي فيه، لأنه إذا مطر في ذلك اليوم ربما اغتر الناس بهم لا سيما الجهال، يقول دعا المسلمون فلم يستجب لهم ودعا الذميون فاستجيب لهم، إذا لعلهم أحسن حالا منا أو غير ذلك. فهناك بدع تقع في الاستسقاء كصلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة، والصحيح في يوم الجمعة الدعاء المجرد مع الخطبة، ومنها الخروج إلى المصلى مع حمل عجل أو ثور أو شيء من ذلك يطوفون به في البلدان، ومنها التوسلات الممنوعة مثل التوسلات بالذوات، كان يقول بعضهم وبعيسى بن مريم وبحواء وآدم واسكن الغيث يا الله، يتوسلون بذوات الصالحين، وهذا من التوسلات المبتدعة. ومن أسوأها أن يدعى المقبورين أو المقبورون في إنزال الغيث والمطر، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. فإذا نزل المطر استحب أن يقول الإنسان صيبا هنيئا أو صيبا نافعا أو اللهم رحمة، كلها ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهكذا يستحب أن يعرض الإنسان جسمه للمطر. الحديث علي في مسلم فإنه حديث عهد بربه، والحديث فيه كلام لأنه من رواية جعفر بن سليمان الضبعي وفيه كلام، لكن الحديث له متابعات وشواهد. وإذا اشتد المطر سن للناس الاستصحاء كما ثبت في حديث أنس: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والأودي ومنابت الشجر. فإن الذي ينزل المطر هو الله، والذي يمنعه هو الله عز وجل. ومن أعظم الكذبات في هذا الباب ما ادعاه بعضهم من أن الكفار يستطيعون إنزال المطر الصناعي، إنشاء سحاب صناعي ثم مطر صناعي، وهذه كذبة لا يستطيعونها. وإن قدر أنهم فعلوا شيء سيكون شيء محدود لا يذكر، فإن الذي يتصرف في السحاب هو الله، والذي ينزل الغيث هو الله عز وجل. وفي الآية من المعاني قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني لا أحد غير الله، وهذا من الاستفهام الإنكاري، لا أحد يستجيب دعاء المضطرين ويكشف كرب المكروبين ويمكن لعباده في الأرض إلا الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بهذا الشرط أن يعبد الله عز وجل، لا يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا لم يكن هذا من المسلمين سلط الله عز وجل عليهم الأذلين شر البرية، كما ترى الآن من تسلط الكفار على المسلمين بسبب بعد المسلمين عن طاعة الله عز وجل. وإلا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ثم قال: أإله مع الله، أي هل هناك معبود بحق مع الله عز وجل؟ لا معبود. وهذا الاستفهام للتحدي: قليلا ما تذكرون، أي أين اتعاظكم مع سوق هذه الأدلة وهذه البينات وهذه البراهين على أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة ثم يعبد معه غيره، وأنتم ترون في أنفسكم أن الذي يستجيب دعاءكم ويحقق رجاءكم ويكشف كربكم هو الله عز وجل. ثم قال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر في الليلة الظلماء وفي البحر الخضم؟ من الذي يهدي العباد من الضياع؟ والبحار عظيمة جدا، وانظروا كيف يعني تمشي فيها السفن وتصل إلى الأماكن المقصودة، بينما لو قدر أنها ضاعت تضيع أين تذهب، لولا أن الله عز وجل جعل كواكب ونجوم وشمس وقمر يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون لضاعوا في ظلمات الليل. وهكذا الآن الطائرات مع حداثتها، يعني لو قدر أنها خرجت من المسار المعد لها مسافة أمتار تضيع أين يذهب الطيار. وقد أخبرنا بعض المتخصصين قال الطيار مثل الأعمى، بمجرد ما تطلع الطائرة هو لا يستطيع، لا يرى إلا عند الطلوع والهبوط، أما بقية اللحظات لا يرى إلا كون فسيح، لا يدري ما أمامه ولا أين يتجه ولا أين يذهب، وإنما يحفظه الله ويمسك الطائرة الله عز وجل، ثم يجعلون له طريق يمشي فيها يتواصلون به، كلما طلع على دولة تمسكه حتى يخرج منها، ثم تمسك الدولة الأخرى حتى يخرج منها، وهكذا يمسكه المراقبون. فلو ضاع ضاع. فالله عز وجل الذي يهدي الناس في ظلمات البر والبحر، قال ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرة. ولهذا تجد كثير من الناس إذا هبت الريح يستبشرون ويقولون يا الله فرجك. وفي بعض القراءات في بعض الآيات نشرا، يعني تنشر السحاب بين يدي رحمته، والمراد بالرحمة هنا المطر، فيكون المراد بها الرحمة المخلوقة، فإن الله عز وجل موصوف برحمة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الرحمن الرحيم، وله رحمات مخلوقات، كما في الصحيح إن الله خلق 100 رحمة فأنزل إلى الأرض رحمة واحدة فبها تتعاطف الوحوش والناس، ويبقى 99 رحمة ليوم القيامة. ورحمات المطر كثيرة، أولا أنه ينبت الزروع والثمار، والثاني أن الناس يستفيدون منه شربا وغسلا، والثالث أنه يسلك بعد ذلك ينابيع في الأرض فيشرب الناس منه ويدخر في الأرض. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، تعالى تعاظم وتقدس عن قولهم وفعلهم الذي يتعاطونه ويؤدي بهم إلى الإشراك. وهذه آيات عظيمات، آيات سورة النمل آيات عظيمات في هذا الباب، فيها بيان لقدرة الله عز وجل، وأن الله هو المتصرف في هذا الكون العلوي والسفلي. قال تفسير الكلمات أمن أم بمعنى بل، من اسم استفهام أي بل من يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر النازل به ضرر دعاه طلبه وسأله إزالة ضره ويكشف ويزيل السوء، ما يسوء الإنسان من مرض وضيق، خلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف من سبقه، أإله أخالق ومعبود، والهمزة للاستفهام المراد به النفي المتضمن للتحدي، قليلا ما صفة لمصدر محذوف والتقدير تذكرون تذكرا قليلا، وما زائد لتأكيد القلة. يقولون ينبغي في القرآن ألا يقال زائد، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد، وإنما يقال صلة وتوكيد، لأن هذه الحروف التي تزاد في الجمل لتوكيد الخبر أو لصلته بما قبله وما بعده. تذكرون أي تتعظون، يهديكم يدلكم، ظلمات البر والبحر جمع ظلمة، مثل ظلمة الليل والسحاب، والبر الجزء اليابس من الأرض والبحر الماء الذي يغمرها. بشرى جمع بشير وهو المخبر بما يسر، وذلك لأنها تثير السحاب الذي ينزل منه المطر بين يدي رحمته أي أمام رحمته تعالى على وتنزه. عما يشركون، عما يجعلونه شريكا معه أو عن شركهم، ويشمل المعنيين، فهو متعالي ومتعاظم أن يكون له شريك، ومتعالي وتعاظم عن قولهم. قال: المعنى الإجمالي: يتحدى الله تعالى من جعل معه شركاء بإيضاح أن هؤلاء الشركاء لا يملكون أن يجيبوا المضطر إذا دعاهم أو يكشف السوء، وأنه لا يستطيع ذلك إلا الله وحده، ولكن هؤلاء المشركين لا يتذكرون إلا قليلا. ويتحدى كذلك هؤلاء المشركين أن يثبتوا من يهديهم في ظلمات البر والبحر بما وضع من علامات سماوية كالنجوم وأرضية كالجبال، وكذلك من يرسل الرياح مقدمة لرحمته بإنزال المطر، فهل يستطيع هؤلاء المشركون أن يثبتوا أحدا يفعل ذلك سوى الله عز وجل المنزه المتعالي عن كل شرك؟ قال: ما يستفاد من الآيات: واحد، سعة رحمة الله تعالى بإجابة المضطرين إذا دعوا، وكشف السوء لمن أصابه. اثنين، تمام قدرة الله تعالى باستخلاف بعض الناس لبعض في هذه الأرض. ثلاثة، أن هذه الأصنام التي جعلها المشركون آلهة مع الله لا تستطيع ذلك. أربعة، عناد المشركين حيث لم يتعظوا مع وضوح الحق. خمسة، توجيه المضطرين إلى دعاء الله عز وجل، ومنه الدعاء بنزول الغيث، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. ستة، تمام نعمة الله تعالى بهداية الخلق في ظلمات البر والبحر وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبعة، أنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده. ثمانية، تعالى الله عز وجل عن الشرك والأصنام.